يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب رفع الأمانة والكمال من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا أبو فريد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب لم يذكر فيه إلا حديثا واحدا، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه. وهذا الباب كما ترون في كتاب الإيمان، وعرفنا مرارا أن هذا التبويب ليس من صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعلاقة هذا الباب بكتاب الإيمان واضحة، وهي أن الإيمان على أحد التفسيرات لهذا الحديث أنه يرتفع من قلب العبد، وأن ذلك يكثر في آخر الزمان. وكذلك ما جاء صريحا في آخر الحديث أن الناس لربما أثنوا على الرجل وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل. وهذا يؤخذ من قضية أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه قد يتناقص ويتضاءل حتى لا يبقى منه إلا القدر اليسير جدا، مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل لا تكاد توزن، فليس لها شأن. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، وقلنا مرارا أنه الضرير، ووكيع بن الجراح، حدثنا أبو كريب، وقلنا مرارا بأنه محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. يقول: حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وهو الهمداني عن حذيفة. وهذا الإسناد رجاله من الكوفيين جميعا، وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه سكن الكوفة، كان في المدينة ثم سكن الكوفة، ثم بعد ذلك صار أميرا على المدائن، فصح بهذا الاعتبار أن ينسب إليها، وأن يقال هو أيضا في عداد الكوفيين. نعم. قال:
حدثنا أن ثم نزل.
يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، ما هما؟ انظروا في الحديث، الأقرب أن الحديث الأول هو هذا، قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، والحديث الآخر هو ما بعده بسطر، وهو قول: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. حدثنا بحديثين: حدثنا عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، وحدثنا عن رفعها، فحدثهم عن أمرين، هذا هو الأقرب. ويحتمل أن يكون الحديث الأول هو هذا الحديث، والحديث الثاني هو الحديث الذي بعده، لأن الإمام مسلم رحمه الله سردها سردا فجاء به لهذه المناسبة، وحديث الذي يأتي بعده في الفتنة التي تموج موج البحر، وهو الحديث الذي حدث به حذيفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن الأقرب أن الحديثين هما ما ذكرت، والله تعالى أعلم. يقول: حدثنا حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ينتظر الآخر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على ذلك وهو من أمور الغيب فلا بد أن يقع. فيقول رأيت أحدهما، رأى الأول وهو أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أو في جذر قلوب الرجال. ومعنى الأمانة هنا المراد بها، كثير من أهل العلم يقولون الأمانة بها المراد بها هنا هي ما أراده الله وعناه بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وأحسن ما تفسر به الأمانة في ذلك في الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض هو أنها التكاليف، أمانة التكاليف بما فيها الإيمان بالله عز وجل. فكل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه فهو أمانة يجب أن يحفظها العبد. وذكرت لكم من قبل في بعض المناسبات أن بعض أهل العلم يقسمون الدين إلى أمور ظاهرة وإلى أمانات، فيقولون الصيام من الأمانات لأنه لو أفطر الإنسان لا يطلع عليه أحد، أو لو لم ينوي الصوم، والغسل من الجنابة من الأمانات، يأتي الإنسان يصلي وهو غير، وهكذا سائر الأمور الباطنة أو التي لا يطلع عليها الناس هي من الأمانات، ومثل الأذان والصلاة صلاة الجماعة أو الصلاة عموما هذا كله من الأمور الظاهرة. هكذا بعض أهل العلم يقسم شرائع الإسلام هذا التقسيم. وعلى كل حال الأمانة هنا المشهور حملها على ما ذكرت وهي أنها التكاليف الشرعية، ما أمر الله به أو ما نهى عنه. ويمكن أن تحمل على معنى آخر وليس ببعيد، بل يوجد في الحديث قرينة تدل عليه، وهي أن الأمانة أي حفظ العهد وحفظ ما ارتبط به الإنسان من عقد وحفظ ما استودعته من غيرك، يعني الأمانة التي يتبادر إليها الذهن كل ما اؤتمنت عليه من الحقوق والعقود وسائر الارتباطات التي التزمت بها فإنها أمانة، فإذا أخذت من أحد شيئا فهو أمانة وما إلى ذلك. وإذا قلنا كل ما اؤتمن عليه فيدخل فيه التكاليف، ولكن على كل حال المتبادر والله أعلم أن الأمانة المراد بها ما يقابل الخيانة. والذي ذكرت بأنه لربما يشهد له هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. هل معنى ذلك أن في بني فلان يتبايعون وأن الإيمان ينعدم، وأنه يقال في بني فلان رجل مؤمن؟ وهل حاجة الناس في البيع والشراء إلى هذا المعنى، أو أن حاجتهم في البيع والشراء إلى الأمانة المعهودة؟ وأما الذين قالوا بأن الأمانة المقصود بها الحديث هي أمانة التكاليف ويدخل بها الإيمان، فاستدلوا على ذلك بقرينة أيضا من هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وعلى كل حال هذه قرينة وهذه قرينة، فما الذي يؤيد أحد المعنيين؟ مما يؤيد المعنى الأول هو قول حذيفة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، يقول ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما إلى آخره. أما اليوم فلم أكن. هو ما يتكلم عن الإيمان، هو يتحدث عن الأمانة في البيع والشراء، أن الناس قد مرجت عهودهم واختلت ذممهم، فلم يعد يثق بأحد منهم إلا بفلان وفلان، هذا هو المراد. فهو هو الذي ساق الحديث من أجل هذا، من أجل هذا المعنى. والله تعالى أعلم. على كل حال يقول نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر هو الأصل من كل شيء، فالجذر في العدد أو في الحساب، وكذلك جذر الشجر، وكذلك جذور النسب، وكذلك جذور العلة والمرض، وهكذا. فهو أصل الشيء ومنشأه. نزلت في جذر قلوب الرجال. وإذا قلنا بأن الأمانة هنا المراد بها الإيمان، فمعنى ذلك أن الأمان، لأن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال. وإذا قلنا إن الأمانة هي التي نزلت في جذر قلوب الرجال، فيمكن أن يحمل هذا على أن الأمانة أن الله عز وجل جعلها في نفوس الناس باعتبار الفطرة الصحيحة التي فطر الله القلوب عليها، ثم إن الناس يتغيرون بعد ذلك حينما يعافسون الدنيا ويتمرغون بها ظهرا لبطن وبطنا لظهر، وبعد ذلك تفسد كثير من النفوس وتختل الذمم فيتغيرون، فيصير هم الواحد هو الطمع وتحصيل هذا الحطام بأي وجه كان. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. نعم. نعم. خلينا في هذا أول. الآن يقول ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث مخرج في البخاري في 3 مواضع. في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخاري يقول هكذا: نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وهنا نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. فهذه الرواية التي بين أيدينا أن الأمانة نزلت ثم نزل القرآن، إذا قلنا بأن ثم للترتيب في بحسب الوقوع، فإن هذا يمكن أن يفهم منه أن الأمانة هي تلك الفطرة التي فطروا عليها، حيث إن الناس يفطرون على الأمانة ويجبلون عليها ابتداء، ثم بعد ذلك يحصل لهم التغير. نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم نزل القرآن على رواية مسلم، وعلى رواية البخاري ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، فيكون ذلك كنور البصر مع نور الشمس. فإذا وجد نور البصر فإن الإبصار يحصل، ويكون ذلك زيادة فيه ومكملا له. فهؤلاء وجدت عندهم هذه الأمانة في قلوبهم باعتبار ما فطرهم الله عز وجل عليه، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، أو ثم نزل القرآن. ويمكن أن تحمل ثم هذه على الترتيب في الرتبة وليس في الوقوع، يعني أنها نزلت في جذر قلوب الرجال وفوق ذلك تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، فكان ذلك ذكاء لنفوسهم ورسوخا لهذه الأمانة في قلوبهم. نعم نعم، نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. على كل حال رواية البخاري ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، استنبط منها بعض أهل العلم كالحافظ رحمه الله بأن السلف رضي الله عنهم الصحابة كانوا يقدمون ما يتعلق بالقرآن من التعلم، يتعلمون ألفاظه ومعانيه قبل تعلم السنة، ولكن هذا على كل حال على المعنى الآخر الذي ذكرته لا دليل فيه. وكيف يقال هذا بالنسبة للتفقه؟ كيف يقال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتيت القرآن ومثله معه؟ فالسنة شارحة للقرآن، والله عز وجل يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة تبينه وتوضحه وتشرحه ولا غنى عنها إطلاقا في تعلمه. نعم يجب على الإنسان أن يبدأ بالقرآن فيحفظ القرآن ويقيم قراءته ويتعلم معانيه، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون بمنأى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم القرآن. ومن كان تقدم به العمر فلا يمكن أن نقول اقتصر الآن فقط على دراسة القرآن، على حفظه وإتقان تلاوته وما شابه ذلك، وانتظر حتى تنتهي ثم بعد ذلك تفقه في الدين. ينام الرجل النومة، ينام النومة يحتمل معنيين، يحتمل أن النومة المراد بها هنا الغفلة، أي أن الإنسان يحصل له غفلة ثم بعد ذلك يرفع جزء من الأمانة من قلبه، ينام النومة. وذلك أن الإنسان إذا نام تعطلت إدراكاته وحواسه فلم يعد يميز ما حوله، وهكذا من حصلت له الغفلة فإنه يرتفع عنه التمييز بين النافع والضار وما يليق وما لا يليق، هذا من تعطل من وقع في غفلة. لكن هذا تأويل لظاهر الحديث. والمعنى الثاني أن الرجل ينام النومة ثم يصبح أو فتقبض الأمانة من قلبه إلى آخره، لا يبعد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام في آخر الزمان في أيام الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلا يبعد أن يكون من هذا الباب، والله تعالى أعلم. فهو يدل على سرعة ارتفاع الأمانة من قلبه، يقول ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت هو الأثر في الشيء، يقال له وقت. فالبسر إذا كان أصفر اللون ثم وقع فيه إرطاب في جانبه يقال وكثت الرطبة أو البشرة، وإذا صار فيه إرطاب في طرفه يقال وكثت، يعني لونت، مو بلونت، نقول أرطبت. هذا الوقت وهو الأثر اليسير في الشيء. فهذا الثوب لو أصابه أثر يسير مما يخالف لونه فإنه يقال له وقت، يقال له وقت. هذا الجدار لو رأيت به أثرا من لون آخر فإنه يقال له وقت، وهكذا. هذا معنى الوقت. فهنا يقول فيظل أثرها مثل الوقت، هذا رفع جزء من الأمانة، ترفع في أول الأمر فيبقى لها أثر يسير، يبقى لها أثر يسير، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل إيش عندكم؟ المجل، الجيم، نعم مثل المجل، وهو المراد به ما يقع من تغير باليد مثلا أو بأي عضو من الأعضاء بسبب مزاولة شيء فيه صلابة وقسوة. لو أن الإنسان مثلا يضرب بمطرقة أو لبس حذاء ضيقا ومشى فيه مسافة، أو أن هذا الإنسان يضرب بمعول أو بمفتاح صلب وقوي وشديد عسير الحركة، فما الذي يحصل في يد الإنسان؟ يحصل في يده شيء من التنفط والانتفاخ في الجلد، بحيث يبقى ماء بين الجلد وبين اللحم يتنفط ينتفخ يصير مثل القبة. نعم، فهذا هو المجل، فيظل أثرها مثل المجل. نعم، كجمر دحرجته على رجلك. فنفط، نشط معناه أنه أثر في الجلد انتفاخا فصار منتبرا منتفخا مرتفعا، جلد في داخله سائل، إذا صار في داخله هذا السائل صار ذلك من قبيل التنفط. فتراه منتبرا، فتراه مرتفعا، أثر هذا يصير مثل القبة الصغيرة، نفخة صغيرة، تراه منتبرا. والمنتبر هو الشيء، كل شيء مرتفع يقال له منتبر. فالمنبر لارتفاع قيل له منبر، وفي الكتابة في الإملاء يقال كتبت الهمزة على نبرة. ايش معنى نبرة؟ يعني مرتفع، تجعل ارتفاعا أو سنة أو شيء من هذا القبيل في الخط تجعل عليه الهمزة على نبرة، وتقول فلان لصوته نبرة يعني ارتفاع. ويقال ذلك للهمزة لأنه يرتفع بها الصوت إذا وصلها بخلاف باقي الحروف، وهكذا. فتراه منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا، وليس فيه شيء، يعني ليس فيه لحم، وإنما هو مجرد انتفاخ وليس فيه شيء. ثم أخذ حصى، يمثل لهم يوضح لهم عمليا، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، يعني أنه زال وارتفع، مر عليه مرورا لربما كان له بعض الأثر، ثم بعد ذلك سقط ولم يعد له تعلق وارتباط بهذا العضو، فدحرج ثم ذهب. فيصبح الناس يتبايعون، ليس المقصود هنا يصبح أنهم يأتون في فترة الصباح يتبايعون، وإنما أن الناس يصيرون إلى هذه الحال، يصير الناس يتبايعون. وإذا حملناها على النوم الحقيقية، نعم، فهذا يعني أنه يترفع الأمانة من قلبه ثم يصبح في الصباح ويتبايعون إلى آخره، لكن هذا فيه بعد، الله تعالى أعلم. فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على رفع الأمانة من القلوب، وأن من اتصف بها لربما رفعت منه حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، ويكثر ذلك في الناس ويفشو فيهم حتى يصير الأمين غريبا فيما بينهم، وتصير المهارة والحذق في الرجل الذي يحسن الروغان واللف والتلون، وأما الإنسان الذي بقي على فطرته وعلى ما أمره الله عز وجل به من الأمانة ومن إيضاح العيوب في السلعة ومن الصدق في المعاملة يصبح في نظرهم أن ذلك لقلة عقله وضعف إدراكه وقلة حيلته ومهارته في ألوان الحيل ليأخذ حقوق الناس. يقول له عندنا صحيح صحيح وما علموا أنهم هم المرضى لا أقول الأصحاء. فالذي يبين العيوب يعيبونه ويرون هذا نقصا في عقله، وهذا هو الذي حدث عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه. فالحذق ألوان وأشكال وحيل كثيرة جدا في التوصل إلى ما حرم الله عز وجل من المعاملات وأخذ حقوق الناس بالباطل. ومن شاء يشاهد فليذهب إلى الأسواق ولينظر ألوان الغش التجاري والحيل بجميع صوره وأشكاله، من لوحات مقلدة للمحلات ومن ماركات مقلدة ومن عبث بالسيارات المباعة عند البائعين في معارض السيارات لإخفاء العيوب. هي العجيبة جدا لا يكاد يتصورها الإنسان. هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن هذا الحديث بقية إن شاء الله عز وجل. هل عندكم سؤال؟ طيب، صلى الله عليه محمد وعلى آله.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.